أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال البحث في حجية القياس، وقلنا أن القياس ككل ما يحتمل أن يكون أمارة أو دليلا، عفوا، كل ما يحتمل أن يكون حجة. القياس حاله حال كل ما يحتمل أن يكون حجة، إما لكي يكون حجة إما أن يفيد العلم بنفسه أو أنه يرجع إلى دليل يفيد العلم. أما إذا كان دليلا ظنيا فقط فهو لا يغني من الحق شيئا. وذكرنا بالأمس أن القياس لا يفيد، عليكم السلام، لا يفيد القطع بنفسه، يعني هو في نفسه لا يصل، لا يعني يوصل إلى العلم وإلى القطع، لسبب بسيط وهو أن القائس لا يعلم علما قطعيا بالملاكات، ولما لم يكن عالما بالملاكات كيف له أن يقيس فرعا على أصل؟ ما هو إلا نوع من أنواع التخمين والتظني، يعني مأخوذ من الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا. وذكر المصنف بالأمس أن معرفة ملاكات الأحكام لا يمكن إلا عن طريق الرجوع إلى المشرع وإلى السماع من نفس الشارع المقدس. هذا ما ذكرناه بالأمس. بقي في نهاية الكلام، نهاية الصفحة، قال وقيل من الممكن. هنا في هذا القيل آخر ما في جعبتهم من سهام في هذا الموضوع، أنه نحن قلنا بالأمس أنه لا يمكن معرفة الملاكات، لا يضمن لنا القائس أنه سوف يعثر على الملاك الصحيح الذي بواسطته يسر الحكم من الأصل إلى الفرع. قلنا ذلك مستحيل، مو مستحيل، ذلك لا يمكن معرفته إلا من طريق السماع، صحيح؟ هذا ما وصلنا إليه بالأمس. المصنف إنصافا لهم قال نعم، هناك من ذكر، عليكم السلام، هناك من ذكر طريقة لمعرفة الملاك، هناك من ذكر طريقة لمعرفة الملاك، عبر عن هذه الطريقة في تنقيح المناط، ينقحون المناط، يعني مناط الحكم اللي هو المصلحة، فعبر عنها بتنقيح المناط، ننقح المناط، نحتمل عدة احتمالات، والمفروض أن هذه الاحتمالات هي الاحتمالات الوحيدة، ثم نسقط الاحتمالات غير الصالحة منها واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا الاحتمال المطابق للواقع. هذا ما نعبر عنه بتنقيح المناط. فنسأل في أي مثال من الأمثلة، القائس صاحب القياس شو اللي يسوي مثلا؟ يريد أن يثبت أن مثلا أن المخدرات الجامدة، المسكرات الجامدة، حشيشة وما أدري شنو، يريد أن يثبت أنها نجسة. نقول له شو الدليل على النجاسة؟ ما في دليل على النجاسة. يقول نعم بالقياس. يقول له كيف؟ يقول لأن الخمر نجس فهذه الأمور هي أيضا نجسة. نقول له إيه هذا، لأن شنو، ما هي العلة؟ ما هو الملاك؟ كيف عرفت أن ملاك التحريم هو النجاسة؟ العفو، المسكرية، يعني الخمر لأنه الخمر مسكر، وهذا الأفيون مسكر، فاشتركا وين؟ في الإسكار، وكان حكم الخمر النجاسة فيكون حكم الأفيون النجاسة. هجوي يصدق. قل له كيف عرفت ذلك؟ من قال لك؟ هذا سؤالنا بالأمس، من قال لك أن العلة في كون الخمر نجسا هو إسكاره؟ لو كانت العلة هي الإسكار موجود حتى في الأفيون في المثال فجيد، لكن أثبت ذلك، عليك أن تثبت ذلك. من قال أن علة النجاسة في الخمر هي الإسكار؟ فيقول بطريقة الدوران والترديد، أو بطريقة السبر والتقسيم، وهذه طريقة ختموها بالمنطق، يعني يحتمل الاحتمالات الممكنة ثم يسقط واحدا 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 حتى لا يبقى إلا احتمال واحد يتعين هذا الاحتمال، يكون هي بينه. الخمر لماذا نجس؟ لا يخلو، إما لأنه أحمر ولكن التفاح ايضا احمر وليس التفاح نجسا، اذا اللون مو صحيح. او لان الخمر سائل ولكن الماء سائل، اذا فلو كانت السيولة هي السبب لكان حتى الماء نجسا. او لانه شنو مأخوذ من العنب، ولكن العصير العنبي ايضا مأخوذ من العنب، او عصير العنب مو العصير الذي يغلي، هذا العصير الذي يحصل من العنب ايضا وليس نجسا. او لانه كذا، او يحتمل شنو الاحتمالات انت صورها ببالك، قط احتمالات غريبة وكلها ينقضها بأمثلة كما في هذا المثال. لو كان السبب هو كونه احمر، قل احمرار موجود حتى في التفاح. لو كان السبب كونه مثلا حامضا، فرض اذا كان حامض فالحموضة موجودة في الطرش مثلا في الخل، لو كان السبب كذا فهذا موجود كذا. الى الان شي يقول لم يبقى الا شيء واحد، الاسكار، الخمر مسكر. فاذا الظاهر او هو يقول يقين عنده مو ظاهر، فاذا السبب الرئيسي لكون الخمر نجسا هو شنو؟ هو هذا. ما عنده احتمال اخر يقول، نقول له فرضا ما عندنا احتمال، يقول جيد هو هذا. اذا تقول لي سبب نجاسه الخمر كونه سائل، السيوله موجوده في غيره، الماء ايضا سائل وليس نجسا. اذا تقول كونه احمر، الحمره موجوده في غيره وليس هذا الغير نجسا كما في التفاح مثلا. اذا قلت طعمه الفلاني، طعم موجود في غيره ولم يكن هو ملاك التنجيس، اذا قلت كذا فهذا كذا موجود في غيره. الى ان شنو يعدد الاحتمالات الممكنه، فلا يبقى الا الاحتمال الوحيد الذي فرض الكلام ما بينقض، لا يوجد فيه نقض. يقول لم يبقى الا ان نقول انه الاسكار، ولا ما عندنا شيء اخر. فتعين ان يكون سبب التنجيس هو لانه مسكر. فاذا كان لانه مسكر، هاي العله انا استنبطتها، هاي العله مستنبطه. اذا كان لانه مسكر، الاسكار موجود حتى في الحشيشه مثلا، فتكون نجسه ايضا. واضح شلون الاستدلال؟ هذا تنقيح المناطق، هو استدلال خطر جدا ان يكون نحاول ان ننقح المناطق بهذه الطريقه الساذجه، وسياتي انها باطله. قال المصنف: وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعله بطريق برهان السبر والتقسيم، او ما يعبر عنه ببرهان الدوران والترديد. وبرهان السبر والتقسيم عباره عن عد جميع الاحتمالات الممكن. هاي اللي محل الاشكال، هم ما عدوا جميع الاحتمالات الممكنه، عدت كم احتمال عجبت، والاحتمالات التي لا تعجبه لم يذكرها. لا احنا نريد ممكن، يعني ما هو في عالم الامكان كله ذكره، وهذا شلون يحصيه؟ ما يقدر يحصي كل ما هو ممكن من الاحتمالات. فاذا يعد جميع الاحتمالات الممكنه، ثم يقام الدليل على نفي واحد 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 حتى شنو؟ حتى يحصل الامر في احتمال منها واحد، فيتعين هذا الواحد فيكون هو العلة. فيقال مثلا حرمة الربا في البر في الحنطة اما ان تكون معللة بالطعم. ليش الربا حرام في الحنطة مثلا؟ لماذا اذا بعت كيلو حنطة بكيلو من حنطة يقال هذا حرام؟ ما هو سبب التحريم؟ هل لأنها تؤكل؟ التمر أيضا يؤكل، خلينا نجيب مثال بالذي ليس فيه حرمة. البيض أيضا يؤكل، واضح؟ والبيض يجوز بيعه متفاضلا، واضح شلون؟ إذا مو لأنه يؤكل. بعد شنو السبب؟ لأنه مثلا صغير، لأنه كبير، لأنه يطرح احتمالات محتملة الممكنة، إلى أن يبقى شنو؟ شيء واحد ما بينقض، وهو لأنه مكيل. لأنه مكيل أو موزون مثلا، الحنطة موزون، لأنه موزون مثلا. فإذا قال لأنه موزون إذا فهي العلة، لأن ما بها نقض، ما عندي شيء ينقض على هذا الاحتمال. قال: إما أن تكون معللة بطعمه الطيب أو غير كذا، الطعم الطيب موجود في غيره ولم يكن مانعا ولم يكن مشكلة كما في المعدود، المعدود ليس فيه ربا معامل كما لا يخفى عليكم. أو بالقوت، لأنه القوت، والقوت موجود فيه فرضا في غيره في الخبز مثلا، مع غض النظر عن النقاش في المثال، فهو أيضا خلط خبز بخبزتين المفروض ما بها ربا فرض الكلام. أو بالكيل أو الوزن، أو قال: والكل باطل ما عدا هو احتمال الوزن. فإذا هو يتعين، هذا حسب الدعاء، فيتعين التعليل به ويكون هو الذي يكون علة. فإذا كان هو العلة أمكننا أن نعلل نسر الحكم منه إلى فرع من الفروع بلحاظ هذه العلة، وهذا هو طريقة استنباط العلة عند أبي حنيفة وغيره، يسمونه تنقيش المناط. زين، أقول، مصنف يرد عليه: قال من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا من شرطه أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. والقسمة الثنائية كما لا يخفى عليكم الدائرة بين النفي والإثبات هي قسمة حاصرة، قسمة حاصرة، مو قسمة ناشئة من الاستقراء الخارجي، لا، قسمة تؤدي بنتيجة، قسمة عقلية تؤدي بنتيجة إلى حصر كل المحتملات. أنت تضمن أيها القائس أنك حصرت كل المحتملات لا غير؟ لا يحتمل، يحتمل أكو أمور أنت ما تدركها أصلا، خاصة لا يخفى عليكم إحنا قاعد نحكي على أمور شرعية، والأمور الشرعية كما علمنا الشارع وعودنا الشارع ربما ينيط الحكم بأمور أصلا غائبة عن بالنا ولا نتوقع أنها علة الحكم كبير. يعني أكو أمور مثلا أنت ما تتوقعها، الحنطة ليش الكيل محرم بيها، ليش الربا محرم بيها دون البيض مثلا، قد يكون ما مرتبط لا بالأصل الحنطة بما هي حنطة ما مرتبط، قد يكون مرتبط بأمر اجتماعي، قد يكون مرتبط بنفسية الناس، قد يكون مرتبط بأمور معنوية من قبيل قساوة القلب. وهاي شلون يعرف القائس؟ أنا مش مدري إنه مثلا هذا المادة الفلانية تقسي القلب وليش ما تقسي القلب، هاي أمور أعرفها أنا قد ما أحاول، هاي أمور معنوية ما تدرك بحسب المتابعة الخارجية إلا بإرشاد نفس المشرع جل شأنه. هاي من جهة، من جهة أخرى عودنا الشارع أيضا أنه ماذا؟ أنه يجمع المتفرقات ويفرق المجتمعات، خاصة لا سيما كما بعض كثير منكم دارس مسألة اللمعة بمسألة البئر والمنزوحات، لاحظتم هناك شلون أكو حالة من عدم الارتباط، أنه حيوانات ما أكو أي ربط بيناتها، قد يكون بعضها كبير جدا وبعضها صغير جدا ولا حكم واحد، بينما حيوان آخر يشترك في الجثة مع الأول وله حكم آخر في النزح. هذا مثال بالي، وإلا أكو أمثلة كثيرة في الفقه فيها جمع المتفرقات وتفريق شنو المجتمعات، وهذا آية كون المسألة ليست منوطة بمن بإدراكك وبعلمك، وأن المصلحة مصلحة معنوية مصلحة عظيمة. مثلا سنعطيكم مثال آية قرآنية، يقول القرآن فبظلم، يعني بسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. إذا سبب تحريم الطيبات بحسب ظاهر الآية شنو هو؟ الظلم. عجيب، طيبات تحرم بسبب الظلم. أنت تعال قد ما تتوقع أنت أيها الفقيه القائس قد ما تتوقع أنه علة في تحريم هذه الطيبة الفلانية وهذا الشيء الفلاني، قد ما تتوقع أنه علة في التحريم، ما يجي ببالك أن السبب هو ظلم الناس، ظلم الناس هو العلة. واضح شلون؟ هذا وين يجي على بال القائس؟ وين يجي على بال أنه من ظلم المحتملات هو ظلم الناس فرضا؟ واضح شلون؟ فمن إذن فتبقى مسألة الاستنباط العلة، استنباط العلة بهذه الطريقة باطلة لسبب بسيط، ليس العيب في برهان السبر والتقسيم، لا، العيب في تطبيقه من قبل الفقيه القائس، لأن الفقيه القائس لا يضمن لنا أنه حصر حقا جميع المحتملات، وشرط برهان السبر والتقسيم هو حصر جميع المحتملات الممكنة حتى يدور الأمر بين النفي والإثبات، اللي هو قسمة حاصرة بعد راح تصير بين النقيضين. يعني قال وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع فقط، استطاع القائس أن يحتملها، مو يعني هي هو بحسب الطاقة هو استطاع أن يحتملها، لكن هي واقعا هي فقط هذه احتمالات لو احتمالات أخرى ولم يحتمل هو غيرها، لا، أنها احتمالات مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه هذا الفقيه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا ولم تأتي على باله أصلا، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين. أنت قلت قبل شيء في مثال الخمر، قال الخمر إما محرم لإسكاره وهو الصحيح أو للونه ولكن اللون موجود في غيره ولم يكن محرما، أو لسيولته ولكن السيولة موجودة في غيره وليست هي، مش قال؟ يقول لا، أكو احتمال ما جاء على بالك، احتمال أمرين اجتمعان مو أمر واحد، إسكاره مع سيولته هو سبب التنجيس، أكو احتمال محتمل، يحتمل أن يكون أمرين اجتماع أمرين، سيولة مع شنو؟ مع إسكار، زي هذا موجود في الأفيون الجامد فرض الكلام ما موجود، اللي هو ليس سائل، نعم هو مسكر، واضح لهذا، هذا احتمال، وكو احتمال لا ولا مو اثنين، ثلاثة امور، أربعة أمور، خمسة أمور، كلها محتملة، أنت كيف تنفيها؟ هو نفى واحد واحد ولم ينفي المحتملات المركبة. لهذا يقول المصنف: ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس، ومن الاحتمالات أيضا أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا هذا الشيء عن أوصاف المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليه القائس بحسب الظاهر. مو يمك، مو يم، ليس هو، أنت مهما تأملت في البر أو مهما تأملت في الخمر لا تستطيع إدراك العلة، لأن العلة أمر أبعد من شنو؟ من ما تراه أنت وما تحسه من الخمر. أنت تشوف الخمر بحسب ظاهره سائل أحمر، قد يكون طعمه جيد، ما أدري كذا، تشوفه شيء، بس أنت أحصيت محتملات من جبتها من خلال تعاملك مع الخمر، ربما يعني الخمر الخارجي المحسوس، هذا الأمر، هذا القدح من الخمر أشوف به لون، أشوف به طعم، أشوف به سيولة، أشوف به إسكار، أشوف هاي أكو أمور هي لا يمكن أن تحس بالحواس، أمور من قبيل كما ذكرت لكم الظلم، الظلم هو قد يكون علة في التحريم. أمور معنوية من قبيل قساوة القلب وعدم قساوة القلب، هاي شلون تعرفها أنت؟ واضح؟ هذا المقصود. هذا يقول: ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليه القائس، مثل التعليل في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم، لا أنها أوصاف تلك الأشياء. الطيبات ما بيها ملاك التحريم في نفسها، التحريم ينأجى مو لأجلها نفسها، بل لأجل أمر آخر، أمر لاحظه المشرع وهو فرض الظلم والعصيان. قال: بل من الاحتمالات عند هذا هو يرى القائس أبو حنيفة، وأبو حنيفة بالنتيجة هو منسوب إلى هؤلاء الفرقة الأشاعرة، يعني بالنتيجة هو يعني يكون في صفهم، لا في صف العدلية. الأشاعرة شنو مشكلتهم؟ أنهم لا يقولون بين الأحكام تابعة للمصالح المفاسد. إذا كنت تقول بهذا القول فهذا من عجائب كلامكم، أنت تقولون أنه يحتمل أن ما تكون علة، إذا يحتمل أن ما تكون علة ربما البر حرم لا لعلته، ربما الخمر نجس لا لعلته، لا لعلته، بعد شلون تقدر تستريها أنت إلى غيرها؟ واضح؟ لهذا يقول: بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، فكيف يمكن أن يدعى حصر العلة التي محتمله وقد لا تكون أصلا له علة؟ يقول المصنف: على كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال، يبقى مسألة محتملة، يبقى ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال: وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه ظن، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة إذن القائلين بالقياس لا يدعون إفادة القياس العلم، هم يقولون القياس في نفسه لا يفيد العلم. نعم هو يفيد العلم مو بنفسه، بمن؟ بدليل آخر، حال خبر الواحد، خبر الواحد بنفسه دليل ظني، ولكن قام الدليل على كونه حجة، بهذا الدليل قام عليه دليل قطعي، ليس هو في نفسه دليل قطعي لكن قام عليه. لهذا يقول المصنف: غير أنهم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. ليش؟ لوجود الدليل القطعي. قال: وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. إلى هنا انتهينا، أن القياس في نفسه ليس من الأدلة التي تفيد القطع، إذن فهو ليس بحجة إلا بقيد واحد، أن يكون دليل قطعي قام على حجيته، دليل خارج من نفس القياس، وهذا ما يعقد له المصنف البحث الآتي. قال: ثانيا، الدليل على حجية القياس الظني. إذا القياس هو ظني ثبت، لكن إيش نحتاج هنا؟ نحتمل أن يكون دليل قطعي قام عليه، حال شنو؟ حال خبر الواحد، خبر الواحد هم هو دليل ظني، لكن هو حجة لا لأنه دليل ظني، بل لأنه هناك دليل قطعي قام على حجيته. قال: بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصة اللي هي مثل خبر الواحد، المستثنات من عموم آيات الناهية عن اتباع الظن. واقع اسم العبارة أنه عندنا أدلة عامة تنهى عن العمل بالظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن خبر الواحد استثنية، بمن استثنية؟ بدليل، فسمي ظنا خاصا. فنفس الكلام، إذا القياس استطاع المستدل عليه قائله أن يستثنيه من حرمة الظن بها ونعمة، وإلا فهو لا يغني من الحق شيئا. قال: كما صنعنا في خبر الواحد، وكما صنعنا في الظواهر وغيرهما. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث لسبب بسيط، أنه إحنا ما نحتاج أن نبحث القياس حجة، ما عندنا شك، عندنا شنو؟ ابن قطع بأنه ليس بحجة، وهو وجود الروايات الكثيرة بعضهم عدة 500 رواية أو أكثر، الروايات عن أهل البيت عليهم السلام يقولون أن القياس باطل لا يكون حجة. جيد، فإحنا صارتنا محلولة بالنسبة لنا، لأن إحنا ما عندنا شك. الشك لما أنت بني اللي هو حجة أم لا، فتحت من أنه حجة أم لا. فإذا كان هناك شك، الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ عدم الحجية، بس هذا أصل شو وقت تجري عند الشك. هسه إحنا الحمد لله ما نحتاج الأصل، لأن إحنا ما عندنا شك أصلاً أنه ليس هو. حتى إذا عندنا شك الأصل هو عدم الحجية. زين، إذا إحنا ما عندنا شك عندنا يقين أنه شنو أنه ليس بحجة، فإحنا على قولة المصنف في غنى، قال ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام، ثبت لنا عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم عليهم السلام النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في نفسها تصيبها العقول، ولا ملاكاتها تصيبها العقول، ولا عللها، على أنه يكفينا في إبطال القياس. هاي على واضح مثل ما قلنا قبل شوية، تارة يقوم الدليل على عدم الحجية، وتارة يقوم الدليل على الحجية، وتارة يشك في الحجية وعدم الحجية. واضح؟ بالنسبة للروايات التي ذكرت أن القياس ليس بحجة، هي من قسم ما قام الدليل على ماذا؟ على عدم الحجية. فبقى إحنا هذا كافي لإبطال القياس. زين، إذا إحنا فرضا غضينا النظر عن هذا، خلنا نتنزل نقول افرضوا أن ما عندنا روايات شنو تثبت أن القياس باطل، فيبقى احتمالين، إما أن يكون مشكوك أو ثابت أنه حجة بالدليل القطعي. إحنا نقول لو كان مشكوكا في الأصل ماذا؟ عدم حجة، فهذا أيضا يرجح أنه ليس بحجة. يبقى بس احتمال واحد، أن يكون حجة بدليل قطعي، ويكفي في إبطال هذا الاحتمال شنو؟ أن نشوف أدلتهم ونبطلها. لهذا قال وعلى على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، فإذا أبطلناها راح يكون مورد مشكوك، إذا كان مشكوك في الأصل ماذا؟ عدم حجة. قال لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم، فإذا رجعنا سيكون القياس ليس بحجة من باب أن الأصل في المشكوك الحجية أنه ليس بحجة. هذا إحنا نحن، أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول الدليل من الآيات القرآنية. قوله تعالى في سورة الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار، شنو هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ شنو محل الاستدلال؟ محل الاستدلال اعتبروه، هذا أمر بالاعتبار، مو صحيح؟ اي هذا أمر بالاعتبار، الأمر ظاهر في بالوجوب، إذا هناك وجوب الاعتبار. جيد، شنو بعد وين المقدمة الأخرى؟ المقدمة الأخرى أن ما هو الاعتبار؟ الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة، مو صحيح؟ يقال عبرت النهر إذا شنو؟ جاوزته. جيد، بعد شنو؟ إذن فالمجاوزة والعبور واجبة بقوله اعتبروا، لأنه قلنا قبل شوي أمر يجرع الوجوب. بعد شنو؟ أخير مقدمة هي أن القياس هو اعتبار، القياس هو مجاوزة، القياس هو أيضا مجاوزة، لأنك تتجاوز من الأصل إلى الفرع، فصار شنو نوع من التجاوز؟ وقلنا قبل قليل أن التجاوز هنا سيكون واجب بقوله فاعتبروا. واضح شنو التجاوز؟ زين، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا الحكي بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة كما ذكرت لكم من قبيل عبرت النهر يعني تجاوزته، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. وفيه إن الاعتبار هو لغة الاتعاب، اعتبرت وأخذت العبرة وأخذت العبرة من شيء، فهو الاتعاب لغة، فأنتوا فسرتوا المجاوزة وقلتوا إن المجاوزة واجبة، هذا أول شيء خلاف المعنى اللغوي الأول للعبرة، خاصة فيها إذا قلنا على القول مع التنزل على القول بأن الاعتبار هو مشترك لفظي بين العبور والمجاوزة وبين العبرة، على القول فرضا، فنحتاج المشترك اللفظي دائما يحدث بواسطة ماذا؟ القرينة. فخلنا نشوف الآية، الآية المستدل قطعها عما قبلها وعما بعدها، فلهذا ظهرت مجملة، لكن إذا قرينا اللي قبلها راح نعرف أنها بمعنى العبرة لا بمعنى المجاوزة. شلون؟ هي في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لاحظتم يا تقرون شنو قاعد تأملون بالآية؟ أخرج هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وبعد وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شو المعنى؟ يعني جاوزوا يا أولي الأبصار؟ جاوزوا شو الجاوز؟ ما في أي معنى. اعتبروا يعني أنتم خذوا العبرة، خذوا العبرة مما فعل به هؤلاء، هذا هو المعنى. بس فسرتوها بالمجاوزة. مجاوزة شنو؟ زين شنو معنى المجاوزة؟ القرآن يقول جاوزوا يا أولي الأبصار. شنو جاوز؟ أدري غير يبين معنى المجاوزة، شنو حدود المجاوزة؟ لأن إذا كان المراد يجيك واحد مشرع ويقول لك جاوز عليك، وجبت عليك المجاوزة يا أولي الأبصار، كده خيرك. شنو مجاوزة؟ شنو حدود المجاوزة؟ كيف أتجاوز من شيء إلى شيء؟ لازم يبين شنو تقنين قانون كامل للمجاوزة اللي أوجبها، غير يبين شنو مجاوزة مجملة. وهذا أيضا دليل آخر على أن المراد بالاعتبار هو العبرة. لهذا قال وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغته، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هذا من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس ولا على أي شيء نقيس ولو وجدنا ذلك. لقينا حتى لو لقينا مورد من موارد القياس، مورد مصدر، احنا مقتضى الاصل انك تعمم لو تلتزم هذا المورد، مقتضى تمسك به غير مشكوك. لهذا قال ولو وجدنا ذلك، يعني وجدنا مصداق من مصادق اي شيء نقيس متى نقيس، لوجب ان نقيس ما امرنا بقياسه حيث امرنا، المورد الخاص نلتزم به بعد ما نعمم. وحرم علينا ان نقيس ما لا نص فيه جمله ولا نتعدى حدوده. فإذا نحن نتمسك حتى لو فرضنا ورد في مصداق نتمسك بهذا المصداق. شنو اللي صار؟ فرض صار هناك مجاوزة من الخمر، فرضا من الخمر إلى كذا مثال، كنا نتمسك بهذا المثال فقط، هذا المثال فقط إحنا نقيس، أما غيره من ماكو دليل. ومنها يعني من الآيات المتكلمة بها على شرعية القياس وعلى كونه حجة قوله تعالى مكتوب عندي ياسين 36، لا هي ياسين 78 لا 79. أي قال من يحيي العظام وهي رميم، مكتوب عندي قال هي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. زين وين وجه الاستدلال؟ قال باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير بالنظير، كما أنه أحياكم أول مرة، أحيى العظام أول مرة وخلقها من عدم، فيقاس عليها فرع وهو شنو؟ أنه يحييها بعد موتها وبعد كونها رميما، فهذا قياس انتقال من حال الى حال. حسب الادعاء المدعي باعتبار ان الايه تدل على مساواه النظير للنظير، المثل للمثل، الفرع للاصل، بل هي استدلال بالقياس. الله سبحانه وتعالى صادق شنو؟ يقيس ويستدل بالقياس، بل هي استدلال بالقياس. لماذا؟ لافحام من ينكر احياء العظام وهي رميم، ولولا ان القياس حجه لما صح الاستدلال فيه. هاي المرة الله سبحانه وتعالى استدل بالقياس على الكفار، يجي الكفار يقولوا معاه يجيكم قياس والقياس حجة المفروض، أي بس لازم تقتنعوا. يقول المصنف وفيه أول ما فيه واضح أن القياس إنما يعمله من الفقيه الذي يشد بالحكم الشرعي. أما لو كان القياس لو سلمنا، لو كان إذا كان هذا القياس، طبعا هذا مع التسليم من الآية قياس، إذا كانت الآية من القياس فهو قياس أجراه من اجراه المشرع. واحنا شنو مشكلتنا ويا القياس؟ تذكرون بالامس شنو مشكلتنا ويا القياس؟ مشكلتنا ويا القياس انه يحتاج الى شيء معرفه علم الملاه، فاذا الذي اجرى القياس هو الله سبحانه وتعالى فما عندنا اشكال. ليش؟ لأنه يعرف الملاك بعد هو الله سبحانه وتعالى يعرفه. ثم هذا أول إشكال إنه القياس من الله لو جرى القياس من الله فهو قياس صحيح بلا إشكال بسبب بسيط وهو أنه قياس مع قياس شنو منصوص العلة المعروف العلة سهلة. إحنا تعال أنت أبو حنيفة شلون تقيس وأنت ما تعرف العلة هذا الشيء. الشيء الآخر هو الله يقيس يحتاج أن يستنبط الحكم الشرعي من جسمه هو يقول ما من باب الإفهام يقول له حتى الإفهام هم الجماعة يؤمنون بالكفرة هم كفرة يؤمنون بالقياس يؤمنون بخبر واحد حتى يجي يتدل عليهم بجسمه مو هذا إشكال. الإشكال الآخر يذكر المصنف قال وفيه أن الآية أصلا لا تدل على هذه المساواة هذا أصلا إنكار لأن بأن الآية أصلا ليست في باب القياس أصلا. ليش؟ قال لا تدل على هذه المساواة بين النظير والنظير بين النظيرين كالنظيرين في أي جهة كانت كما أنها ليست استدلالا بالقياس وإنما هذا السبب إنما هي مثال تمثيل أو قل انتقال من الانتقال من لازم إلى لازم آخر يعني من باب اللازم والملزوم مثلا أو من باب الأولوية إذا جاز هذا يكون جزء من باب أولى وهذا شيء يكون يا قياس بعد إلى أولوية يصير قياس الأولوية. قياس الأولوية إحنا نعترف به لا تقول لهما أف يدل من باب أولى على حرمة الضرب وهذا واضح هذا أمنا به وقد تقدم في بحث أصول الفقه أكثر مرة قلنا قياس الأولوية ما في إشكال. يقول آية وإنما جاء يقول المصنف العفو وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث هم يستغربون شلون هاي العظمة البالية كما في الرواية أنه هذا ما أعرف اسمه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعظام قال كيف من يحيي عظام وهي رميم هو مستغرب صعبة هاي العظام تكون رميما فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر له أمرا آخر قال له يعني أصلا كيف خلقت من منزل أنت بعد موت الإنسان بعد موت الإنسان تستغرب كيف يحيى أفضل أنت عليك أن تسأل هو أفضل كيف أنشئ الإنسان من عدمه هو إذا جاءت تلك وهو الإنشاء من العدم فالإحياء بعد الموت هو أسهل يصير لأن ذاته هو الأصعب أفضل إيجاد الشيء من عدم أصعب من شنو من إيجاده بعد إعدامه بعد يعني أن يوجد ثم بعد وجوده وإعدامه يوجد مرة ثانية إنشاء الآخر الإنشاء الآخر أسهل من إنشاء الأول فهذا من باب المثال كما ذكرت لكم أو من باب الأولوية. قال إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود أصلا ما كان أكو عظم بعدين هو أصلا قال له كن فكان نعم بلا سابق وجود وبين يعني والملازمة بين القدرة على إحيائها من جديد بل القدرة على الثاني مراد بالثاني مو هذا الإحياء من جديد لا مراد بالثاني الثاني في الآية والثاني في الآية يا هو إنشاءها أول مرة مو تتوهمون مراد بالثاني في قوله بل القدرة على الثاني يعني الثاني المذكور بالآية والثاني المذكور بالآية هو الإنشاء أول مرة مو الثاني في عبارة المصنف المصنف قال قبل شوي قال وبين القدرة على إحيائها من جديد اللي احنا نسميه البعث المعاد يقول بل القدرة على الثاني أولى لا مو القدرة على الثاني أولى القدرة على الأول في عبارة الشاعر الأول اللي هو شنو أصل الإيجاد ما أدري واخر لو سويتكم لبس جديد يعني والعبارة قد واحد يقراها شيء يتوقع الثاني في عبارة المصنف ونحن عندنا بلغة ملخص الكلام عندنا إيجاد الخلق يعني خلق وعندنا معاد واضح شلون يا هو اللي فرض الكلام احنا بحسب إمكانياتنا وبحسب الممكنات يا هو الأصعب من الثاني المفروض الأصعب والذي يكون يعني القدرة فيه أوجه وأقوى هي القدرة على أصل الإيجاد الخلق راح نعبر عنه مو صحيح؟ الآية خلت المعاد أول شيء في آخرها شنو كان المعاد؟ يعني ياهو الثاني الآية ذكرت الثانية هو المعاد للخلق قالت الخلق نعم يحييها الذي أنشأها أول مرة صحيح إذا القدرة على الإنشاء أول مرة أولى من القدرة على شنو من يعني من كان قادرا على أصل الخلق يكون قادرا من باب أولى على شنو على المعاد. أما في عبارة المصنف شو يقول فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين أولا القدرة على إنشاء العظام وإيجادها أول مرة اللي هو الخلق وثانيا في عبارة المصنف شنو وبين القدرة على إحيائها من جديد هذا اللي هو شنو عبر عنه المعاد فجعل المعاد ثانيا وصحيح في عبارته هو المصنف ثم قال بل القدرة على الثاني فواحد يقرأها شو الصور الثاني الثاني في كلامه هو فياهو شو يقول إسير الثاني خلق له المعاد إسير المعاد بينما القدرة على المعاد هو الأولى قال بل القدرة على الثاني أولى فحتى نحمل عبارة على محمد صحيح شو نقول الثاني في الآية هو كان نظر للآية المصنف وإذا ثبت الملازمة وإذا ثبتت الملازمة ملازمة الأولوية، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، هو يعترف هذا الإنسان اللي إجى وقال له كيف يحيي العظام وهي رميم، هو يعترف بالخلق، هو يعلم أنه خلق من 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 عدمه، فلا بد أن يثبت له من اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ فإذا المصنف يقول هذا مو مسألة قياس، هذا مسألة إنه استدلال بالأولوية أو استدلال أو مثل واضح وتنبيه لأمر واضح، ولو صح أن يراد من الآية القياس فعلى كل حال هو نوع من قياس الأولوية المقطوعة، يعني هي قطعية وصحيحة، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. يقول إحنا مشكلتنا في قياس المساواة مو مشكلتنا في قياس الأولوية، فإذا كان المورد من قياس الأولوية ما عندنا إشكال به. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى، أصل الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال فجزاء مثل، هذا استدل الشافعي يقول المثلية، المثلية هاي بعد يعني من خلال المثلية صار قياس، لأن شلون تعرف المثل إلا بأن تقيس، هذا شلون استدلال بعد. آية أخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وين وجه الاستدلال؟ يقول العدل، العدل هذا حتى تعرف العدل هو التسوية، والقياس هو أيضا تسوية، شوف شلون التشبث فيه. يقول المصنف التشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب التشبث الغريب غريب العقل والطفل كما يقولون. واضح هو شنو الاستدلال؟ إنه مجرد اسم عدل تسوية، ها صار كل تسوية واجبة، مجرد اسم مثل كل مثل واجب، ما كل شيء هذا معناها نوع من أنواع الفوضوية. بعد أنت واجب على المثلية، هي شو المثلية الواجبة غير نعرفها نعرف حدودها. الدليل من السنة رووا عن النبي، رووا هم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، ما قصران، أجتهد رأيي وما قصر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فإذا النبي أقره وقال أنا راح أجتهد وما قصر، قال له هذه أنت جزاك الله خير الحمد لله على كذا، فهذا إقرار. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل. ها حلوة ما اجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، من هو كما ذكرت لكم بالأمس أنه هو أول من عبر هذا التعبير ما اجتهد فأخطأه فرضا أبو بكر. فهي مشكلة صار سيد وحدين، من جهة حتى نصحح تصرفات بعض الجزمة بعض الصحابة تصرفوا وتصرفت من دون دليل، حتى نقول هم يتصرفون كيفهم، شو نقول؟ نقول عندنا قاعدة اسمها اجتهد فأخطأ، هاي القاعدة شو اسمها ببركتها يمكن إدخال حتى معاوية وحتى يزيد وحتى كل واحد دخل الجنة، عموما كل واحد أي واحد يجيب لي مشكلة أقول لك اجتهد فأخطأ مو بد مشكلة، لكن هاي سوت لهم مشكلة، سوت لهم إنه هذا الفقيه اللي يحكي حكاية اللي يتمسك من القاعدة إنه قام بعد ما يقدر يتعامل أي واحد عاصي، أي واحد عاصي يقول له شو أنت تريد أن تحدني، تريد أن تترجمني، أنا اجتهدت فأخطأت. فقال لها مشكلة، راح تصير مشكلة بعد، إحنا ما نقدر نعاقب إنه واحد مذنب وكذا راح يصير فوضوية يصير، فإحنا حتى نقيد شو نقول هذا الاجتهاد يكون يرجع إلى أصله، مو تجتهد بكيفك، إذا مجتهد بكيفك ونرجع الكلام أبو بكر هو، فيقول لازم يجتهد، من يجتهد يرجع إلى قاعدة يجتهد على أصلها، أصلا يعني أكو نوع من التقنين لاجتهاد، مو اجتهاد فوضوي. فاجتهاد يرجع إلى أصل، جيد شنو الأصل؟ قال لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، رأي مرسل هذا مثل ما قلت لك، أي واحد أنا هم أسوي أي مشكلة تجي تعاقبني أنت تحاكمني أقول لك والله أنا حالي حال أنا أتمسك بقولي أبي بكر اجتهدت فأخطأت، ما لك حق تحاكمني ولا حق تلومني مثلا. فهم يقولوا لا بعد إحنا هذا الرأي المرسل هم نريد شنو؟ نريد الاجتهاد يرجع إلى تقنين إلى أصلين، قالوا والرأي المرسل غير معتبر. فانحصل الامر بمن بالقياس، شلون حصل ما عندي، بما انهم ما عندنا راي مرسل فلا بد يرجع الى اصل، والاصل هو القياس فقط عندهم، ما عندنا شنو حصل. قال المصنف والجواب من جهات، الجهه الاولى في السند والجهات في البقيه في المتن في الدلاله. السند نجي الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص. يقول عن أناس من أهل حمص أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجي هذا أناس من أهل حمص شنو مو حجة، هذا أناس خلينا نعرفهم ثقات من ثقات. ثم الحارث هذا نفسه مجهول، نبوة الراوي الأفضل مجهول، لا يدري أحد من هو ولا يعرف له غير هذا الحديث، بس هذا الحديث عندي هو. طبعا أنا لاحظت كثير من الخلافيات، ما أقول الجماعة في كثير من الخلافيات أحصيت مثال، لما تعوزهم الأدلة يسوون يبتكرونهم راوي، هذا الراوي دورة شنو دورة أن يجيب له حديث عجيب غريب ويروح من الساحة، دور على هذا الراوي ما تلقى. بقيت شم مثال من ضمنها مثال الأذان، فأنت بحث بالأذان أنه هاي مسألة الأذان. نعم يا موري، نعم تشريع الأذان هاي، ما أن الأذان عمر هو اللي رأى الأذان في الرؤية. نعم هو هذا المثال أنه الأذان مو في روايتهم أن الأذان من خلال رؤية رأها عمر، هاي كلها ترجع إلى راوي واحد راح من بالي اسمه عبد الله كذا، هذا عبد الله يقول ما لقينا بس الرواية، ما هو بطل هذه الرواية، بس في هالرواية بعد انسحب من الساحة، دام عنده لا روايات ولا حكي هالرواية بعد ما بين. هذا مثال، وكم مثال آخر هم راح من ذهني، إنه هو يروي رواية واحدة فقط تحسم موضوعا مهما من مواضيع الفقه والخلافية، ها وثم ينسحب بعد ما يصير لأي دور ما يبين بعد، ويقول هذا هذه الرواية فقط. من ضمنها هذا هو هذا عمرو غمر، وهاي الرواية بعد ما بينت أدري إذا عندك رواية، إذا كنت مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل جيب لك روايتين ثلاثة، ما جيب لك رواية واحدة ورواية بأمر هيك مهم في مفصل مهم من مفاصل اسم الاستدلال والتروح، هم مشكلة هذا يجعلنا أن نشك في المسألة. زين قال لا يدري أحد من هو لا يعرف له غير هذا الحديث. البخاري في تاريخه يقول هذا الحديث مرسل، الترمذي في الجامع الصحيح يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من وجه ياهو هذا عمرو بن الحارث العبد إلا من وجه الحارث، وليس إسناده عندي متصل. جزاك الله خير. هذا أول شيء. ثم إن الحديث معارض بحديث آخر، يقصد الحديث آخر حديث آخر في نفس الموضوع، مو يقصد حديث آخر في حرمة العمل بالاجتهاد، لا الحمد لله عندنا هواي روايات تحرم العمل بالاجتهاد. أي يعني هو الاجتهاد اجتهد رأي ولا آل والقياس نفسه، يعني ما شعر طبعا مناسبة المصنف ما قاعد يحاكيهم بلغة الإمامي مع السني، المصنف هنا يعتبر نفسه سني هسه هو، حتى لا تقولون هذا نقاش مبناء، لا مصنف هسه هو الآن في نقاش من هنا إلى نهاية القياس القادم إذا يحاكيهم كعالم سني مع عالم سني، ما قاعد يعني من أدلتهم ما يقولهم عندنا روايات وكذا، لا هو من بداية قال إحنا في غنى ما نحتاج دعم نفسنا، فهنا يناقشهم بروحهم يعني. هو يعني كعالم سني قاعد يناقش من يعتبر ما عندهم حجه وعنده حجه هيك يناقش، يقولهم اول شيء انه عندنا روايات عامه تبطل الراي بالاجتهاد وسياتي ذكرها، اما هنا في قوله الحديث معارض ما يقصد هذه الروايات العامه التي تحرم العمل بالاجتهاد، لا يقصد نفس هذه الفكره، فكره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسل معاذ قاضيا وقال له اذا لم تجد ما تفعل بمثل مرويه برواية بطريق آخر غير طريق الحارث، وما بهم هاي فاجتهد رأي فلا قالوا، مما يدل أن هاي العبارة منين لزقوها الجماعة، واضح شلون؟ شو يقول؟ ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقع، هاي الشيء في نفس الواقع مو في واقعة أخرى حتى تقول لي صار قد يكون ذيك الرواية أرجح أو هاي الرواية أرجح، لا في نفس الواقع، وهاي الطريق الآخر يرويه ابن حزم عن أبي إسحاق، هاي المرة مو عن الحارث، عن راوي اسمه أبي إسحاق، إذ جاء فيه شنو؟ لا تقضينه ولا تفصلن، في بعض النسخ تفصلن بالضبط، لا تفصلن ولا تفصلن الا بما تعلم، هذا بعد خش يعني مو بكيفك، هذا اجتهد يعني، هذا معناه في الاجتهاد لا تجتهد بكيفك. وان اشكل عليك امر فقف، حلوه فقف يعني شنو؟ يعني لا تجتهد برايك حتى تتبينه او تكتب لي، واضحه بعدها هاي الرواية جدا واضحة، وهي سبحان الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع معاذ شو وقت عندما أرسله قاضيين إلى اليمن، نفس الواقع نفس شو اسمه، بس شوف هاي الرواية وين، أول شيء راويها معروف وذيك راويها كذا، وهاي واضحة أنها تحرم القول بالرأي، فأجدر يقول المصنف بذلك الحديث أن يكون ذلك يقصد بعيد اللي هو يا حديث الحارث موشي، فأجدر بحديث الحارث بذلك البعيد الحديث أن يكون شنو موضوعا على الحارث يعني الحارس ما قايله وواحد نسبه إليه أو لا لا مو ليش هو الحارس ليش في الحارس ما يدري فطي واحد نسبه قد يكون هو نفسه شنو أو منه يعني أو من نفس الحارس هو الذي وضعه جزء مضافا إشكال آخر إلى أنه لا حصر هاي النقاش في الدلالة أنتوا تقولون أجتهد رأيي ولا قالوا بس روها بأنه يجتهد بكيفه بس يجتهد بكيفه كنا نرجع إلى أصله وهذا الأصل ليس إلى القياس شنو هاي ليس إلى القياس من جبتوه لا يجتهد خلنا نفسره بالاجتهاد المتعارض عندنا الآن وهو شنو استنباط الحكم الشرعي من خلال الرجوع علما للعمومات وللقواعد الكلية خاصة مع قرينة قوله ولا أقصر ولا قالوا شنو معنى ولا أقصر شنو يقول أجتهد رأيي ولا أقصر يعني شنو تقصر ولا تقصر شنو معناه ما تقصر بشنو كيف راح تشتد بكيفك لا اشتد بكيف شنو لا اشتد بكيف ما يحتاج اقول ولا اقصر اذن هاي ولا اقصر ولا قالوا اشارة لماذا انه سيبحث في شيء ولا يقصر في البحث عن هذا الشيء وهذا عين الاجتهاد الذي نقول به نحن الان اجتهاد الفقهاء المعاصرين وهو شنو ان يرجعون الى العمومات والى القواعد الكلية ولا يقصرون في البحث حتى ما يصير إشكال في المقدمات البحث المقدس يبحثون فإذا كان مقصود معاذ هذا المعنى ما عندنا إشكال فيه لكن هو قياس هذا لو مو قياس ليس قياس قال مضافا إلا أنه لا حصر فيما ذكروا لأنهم حصلوا بالقياس فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في البحث عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو القواعد أو الأصول ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آله قال ومنها يعني ومن من الروايات التي سجل بها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أي ينفعه ذلك يفيد إذا أقضيه لو ما أقضيه قال صلى الله عليه وآله وسلم لها أرأيت لو كان على أبيك دين عفو فقضيتيه إذا عند دين فلوس مالي دين مالي مدين تقضينه أكان ينفعه ذلك قالت نعم يفيد طبعا يفيد أن أقضى عن يعني هذه المرة دين مالي قال فدين الله إذا أنت دين الناس تقولين ينفعه فدين الله شنو أحق بالقضاء وين وجدت الدين قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي يعني دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس يعني صار قياس من أصل لا فرع النبي صلى الله عليه وسلم جاب لفد أصل وهو قضاء دين الآدمي وجابك فرع وهو دين الله فقاس هذا على هذا وهذا يرد عليه الاستدلال يرد عليه نفس الإشكال اللي قبل شوي قلنا في قوله فاعتبروا في قوله كذا من يحيي العظام وهي أنه الذي يقيس لو فرض أنه هذا قياس لو فرض أنه هذا قياس الذي يقيس من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو عالم بالملاكات له أن يفعل ذلك بالإضافة أن النبي أصلا هو شاك في الشريعة حتى يقيس لو مو شاك والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج لا معنى وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله بالوحي ما يحتاج يقول أنا شاك بالحكم الشرعي أنا أطبق استنباط وقياس فهل كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بقياس ما لكم كيف تحكمون وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه هذه المرأة الخثعمية على تطبيق العام الذي عفو العام اللي هو العام شنو كل دين يقضى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها الكبرى هي سألتها قالت لدينه هي عندها هاي الصغرى عندها هاي مواضحة الصغرى فأتى لها بكبرى تنطبق عليهم فالنتيجة واضحة واضح شلون من قبيل لو سألك أي إنسان يقول لك مثلا زيد يموت تقول له شو تقول مو كل إنسان يموت أي كل إنسان يموت يعني إذا كل إنسان يموت فأكيد زيد يموت أنت إعطاء الكبرى فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها على كبرى قال هذا أنت دين الناس وينفعه نعم هاي دين الناس ينفعه مثال آخر هي من هذا المثال آخر راح تفهم الكبرى وهي أن شنو أن كل دين هو ينفع كل دين يقضى ومن ضمن الديون هو دين الله لهذا قال نعم على تطبيق العام على ما سألت عنه وهو العام وجوب قضاء كل دين إذ خفي على المرأة على هذه المرأة أن الحج مما يعد من الديون هاي فكرة المرأة ما انتبهت أنه هو دين من الديون التي يجب قضاؤه عن الميت وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس هاي قلنا بالأمس أنه تطبيق إذا كان القياس منطقي ما عاد اشكال وياه يعني اذا كان عن طريق العله والعله تكون حد وسط ما في اشكال وليس هو قياسا منهيا عنه في الشريعه يقول المصنف ولا ينقض العجب هذا لا ينقض العجب اشكال على الاستدلال بهذه الروايه عندهم شلون لا ينقض العجب هاي الروايه هم يتمسكون بها الان على إثبات أصل القياس. فعندهم رواية معتبرة ولا غير معتبرة؟ لازم معتبرة. بالفقه ما يشتغلون بهذه الرواية. في الفقه لا يعملون بهذه الرواية. ما عندهم قضاء هم. يقول عجيب. لا ينقض العجز ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحاج ولا الصوم كالحنفية. هم ما يقولون بالقضاء. ما عندهم في شيء اسمه قضاء. يقول هم من جهة ما يعملون بهذا. لو كانت هذه الرواية حجة لكان الأجدر بهم أن يعملون بها. وين في الفقه بالحج هو واضح قال دين الله يعني ظاهره أن قضاء الحج واجب. أنت يا أبو حنيفة تقول بقضاء الحج؟ يقول لا ما أقول. إذن عندك هاي الرواية ما معتبرة. شلون هنا تستدل بها على حجة القيام؟ قال ويقول دين الله أحق بالقضاء ثم يستدل بمن على حجية قياس. فإذا هم لم يعملوا بها بالفقه فكيف يعملون بها هنا؟ قال ومنها حديث بيع الرطب بالتمر. يعني كيلو رطب كيلو تمر لا يخفى عليكم أن الرطب فيه شو اسمه رطوبة فيه ماء. فالسؤال هو هكذا أنه هذا يصير ربا لو ما يصير ربا بلحاظ أنه إذا كيلو رطب وكيلو تمر بلحاظ أن الرطب لو جردناه عن الماء الزائد الذي فيه سيكون أقل ونشي. فإذا كان أقل راح يصير كأنه 3/4 الكيلو مثلا 3/4 الكيلو كيلو راح يصير ربا معاملي. واضح شلون؟ فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ ينقص إذا يبس على تقدير يبس راح ينقص يصير 3/4 الكيلو. قالوا فلما أجيب بنعم قال فلا يعني ما يجوز البيع متفاضل البيع متساويا ما يصير فلا. إذن وين وجه الاستدلال؟ الجواب ان هذا الحديث على طبعا وجه الاستدلال شنو ما بين وجه الاستدلال ان النبي على فرض صلى الله عليه وسلم قاس الرطب بمن بالتمر. فلما كان التمر التمر هو حال الرطب حال كونه يابسه ما يصير بيعه بهالطريقه. فاذا الرطب ايضا ما يصير بيعه. هذا قياس على زعمهم. يقول المصنف والجواب ان هذا الحديث على تقدير صحته ما نريد نناقش في سنده يشبه حديث الخثعميه. فإن المقصود منه التنبيه على التطبيق العامي على أحد مصادقه الخفية وليس هو من القياس في شيء. إذن فيشكل عليه أنه الذي أجرى القياس لو فرضنا هذا القياس الذي أجراه هو النبي وهذا ما يرد عليه يعني واضح أنه عارف بملاكه. الإشكال الثاني أنه هذا ليس من باب القياس بل من باب تطبيق القاعدة الكلية. قال وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في هذا الباب على أنها بجملتها الإشكال الأخير على كل أحاديث معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. الرواية الكثيرة عندهم إنه لا يجوز العمل بالرأي والاجتهاد فستعارض هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.